المجيد وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فمعنا اليوم كتاب الهبة. قبل ذلك، اللي ما عنده كتاب المنار، فيه هنا أحد الإخوة أوقف بعض الكتب كما نبهنا، هذه الكتب موجودة، اللي ما يملك كتاب يأخذ كتاب ممن يتابع ويحضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في سيدنا وأطل عمره بعافيته وحسن عمله، وزده علما وتوفيقا والسامعين. باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية، وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تآدوا تحابوا، وهي أفضل من الوصية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه مسلم.
أحسنت. باب الهبة. الهبة في لغة العرب مأخوذة من هبوب الريح، إذا هب الريح هبوبا خفيفا، وهذا المعنى مناسب للهبة، فإن هبوب الريح فيه ارتياح للنفس وانشراح للصدر، وكذلك الهبة، إذا وهب الإنسان آخر شعر بارتياح وبانشراح الصدر، لأن فيها تودد وتحبب. وبالنسبة لتعريف الهبة في الاصطلاح الشرعي، قال هي التبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية، خرج الوصية، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الوفاة، بعدما يموت الإنسان تنفذ وصيته، فإذا كتب وصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة. أما الهبة فهي في الحياة، الهبة تكون في الحياة، ولذلك كثير من الناس يختلف عليه الأمر بين الهبة والهدية والعطية وبين الصدقة، فالصدقة هي التبرع بالمال بعد الوفاة لغير وارث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد كتاب الهبة باب الوصايا. أما الهدية وأما الهبة فمعناهما واحد، معناهما واحد، وبعض العلماء يفرق أو يجعل فرقا دقيقا بين الهبة وبين الهدية، فيرى بأن الهدية هو التبرع بالمال لأجل التودد والتحبب، وأما الهبة فلها معنيان. المعنى الأول كما سيرد معنا بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بمسألة الهبة بغرض الثواب عليه، لأن الثواب على الهبة نوعان، ثواب من الله وثواب من الخلق. أما الثواب من الله جل وعلا فهو حينما يتبرع الإنسان بشيء يريد الأجر من الله جل وعلا، وأما الثواب من الخلق فهو أن يعطي العطية أو أن يهب الهبة بقصد أن يثاب عليه، يعني يعطي الشيء حتى يدفع له في المقابل. ولذلك الهبة ليست في معنى الهدية من كل وجه، وإنما هي بمعنى الهدية من وجه واحد فقط، من وجه واحد فقط. ولذلك بعض الفقهاء يقول بأن الصدقة تكون من الأعلى للأسفل، لأنه في الغالب أن الذي يعطى هو الفقير والمعطي هو الغني، يقول الصدقة كذلك. وأما الهدية فهي من المتساويين، يقوم الشخص فيعطي آخر هدية لا يرجو من ورائها شيء. وأما الهبة فتكون من تكون الهبة على الوصف الذي ذكرنا قبل قليل، إما أن تكون من الأسفل للأعلى بقصد الثواب عليها، وإما أن تكون من المتساويين أو من الأعلى للأسفل بقصد الثواب من الله جل وعلا. الهبة والهدية هنا بمعنى واحد. أما العطية فالذي عليه أهل التحقيق أنها ما يهبه الإنسان في مرض موته، في مرض موته. قالوا العطية هو المال الذي يدفعه الإنسان في مرض موته، في مرض موته، وله أحكام، وسيأتي بعض أحكامها بإذن الله جل وعلا. والهبة والهدية كما ذكرت هي من عقود إيش؟ التبرعات. الهبة والهدية من عقود التبرعات في مقابل عقود إيش؟ المعاوضات. مقابل عقود المعاوضات، المعاوضات أن يكون هناك عوض، عوض. طيب إذا قلنا بأن الهبة أحيانا إذا كان يرجو منها الثواب كانت إيش؟ معاوضة، فلماذا لا نقول بأنها معاوضة؟ الجواب بأن الغالب على الهبة أنها إيش؟ ليست من قبيل المعاوضات. هذا هو الجواب. الأصل في الهبات أن الإنسان يهب ولا يرجو الثواب منها. ولذلك بعض العلماء قالوا إذا وهب بشرط الثواب إما أن يكون بيعا وإما أن يكون إيش؟ ها؟ يكون إما لهذا، يكون إما يكون بيع وإما أن يكون إيش؟ بيع. يقول نقول بيع، نقول بيع. وبعض العلماء لا، يقول لا ليس بيعا وإنما هي هبة، سمى هبة لأجل الثواب، هبة لأجل الثواب، كما يعني رجح ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. قالوا تسمى هبة ما تسمى بيع، حتى لو قال أريد مقابلها شيء، وهبتك هذا أريد مقابله شيء. وهذا طبعا موجود عند كثير من الناس، خاصة التعامل مع الأمراء والكبرى. بعض الناس يأتي لأمير أو كبير أو شيخ مثلا يقول أهديك هذا البيت. طبعا الأمير والشيخ والغني أو إنسان من الأغنياء ليس بحاجة لمثل هذا البيت، فيهبه البيت بغرض إيش؟ أن يعوضه بيت أفضل منه، يعوضه بيت أفضل منه. مثل بعض الناس يجي مثلا للأمير أو لحد الشيوخ مثلا يقول هذه الناقة هدية مني لك، والشيخ ليس بحاجة إلى الناقة ولا الأمير ولا التاجر الكبير، لكن هو قصده ماذا؟ يريد المعاوضة عليه، فيذهب فيعطيه ناقتين أو يعطيه 10 نياق، أو يعطيه بدل البيت بيتين أو بدل السيارة سيارتين. فهذه متعارف عليها منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان. إذن الهبة من عقود التبرعات، والأدلة على مشروعية الهبة كثيرة. أما هناك طبعا نصوص عامة ونصوص خاصة. النصوص العامة كل ما جاء فيه الأمر بفعل الخير، في قول الله جل وعلا وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، وكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الخير والبر. وأما النصوص الخاصة ففيما يتعلق بأحكام الهبة والتي تمثل أصول الأدلة ورد 3 أحاديث فقط، وهناك أحاديث كثيرة كلها تدور في هذا، تدور في هذا المعنى. قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة، خرج بذلك الوصية لأنها تبرع بالمال في بعد الوفاة. قال وهي مستحبة، حكمها الاستحباب لأنها من عقود إيش؟ التبرعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فالهدية سبب من أسباب المحبة. وجاء في حديث في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الهدية تسل السخيمة من الصدر، وهذا حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. ولذلك الهدية تذهب الشحناء والبغضاء وأوضار الصدور والقلوب، وتزيلها بإذن الله جل وعلا. والهدية عنوان المحبة، فالهدايا والتواصل بين الناس أمر مستحب ومشروع. وقد حكى الإجماع على مشروعية الهبة كثير من أهل العلم، حكوا الإجماع على مشروعية الهبة واستحبابها، وعلى استحبابها. ولذلك قال هنا وهي أفضل من الصد من الوصية، قال أفضل من الوصية. لماذا؟ لأن الهبة منجزة وعاجلة في الحياة، وأما الوصية فبعد الوفاة. استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه مسلم بمعنى. نعم.
منعقدة بكل قول يدل على الهبة لأن يقول وهبتك أو هديت أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، أو فعل يدل عليها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات
ويعطى ويعطي ويعطي ويعطى نعم ويعطي ويعطي
ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل المثل تقوم مقام الإيجاب والقبول. وشروطها ثمانية.
قال منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليه، يعني الهبة تنعقد بكل قول أو فعل يدل على أن هذا الفعل هو هبة. القول كأن يقول إيش؟ وهبتك، أهديتك، أعطيتك، منحتك، في شيء ثاني؟ مصطلحات الناس، هذه لك، اقبلها مني مثلا، هذه كلها إيش؟ أقوال صريحة في الهبة، اقبلها مني. هذا غالبا الناس في الوقت هذا يقول اقبل هذه مني وهكذا. أو فعل يدل عليه، فعل يدل عليه. أحيانا بعض الناس يستحي من يقولها أهديتك أو وهبتك، لكن يأتي بتصرف معين، مثل أن يأتي بشيء على شكل هدية أو هبة فيقول فيضعها في بيت الرجل، هذه سمى إيش؟ هبة بالفعل، هبة بالفعل. أو يضعها مثلا في سيارته هو يراه وهي شكل هبة فضعها قصدا، أو مثلا يعني أعطاه عارية، لا هذا ما يصلح. لكن عموما هي بالفعل، بالفعل أيضا بشرط أن يكون الفعل دالا على أنها هبة، دالا على أنها هبة. وهذا طبعا حسب ما يتعارف عليه الناس، حسب ما يتعارف عليه الناس. فلكن إذا تقدم مثلا الهبة تقدمها طلب ثم قام فأعطاه إياها، أي مثلا قال له أنا أحتاج والله السيارة أو أحتاج إلى معون أو أحتاج إلى فأس، فقام فأعطاه إياه، هذا الأصل صورته إيش؟ عارية، ليست هبة. ولذلك لا بد من الفعل الذي يدل على أنها إيش؟ على أنها هبة. وأيضا كذلك الإشارة، تصح الإشارة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، والإشارات تغني، الإشارة تغني ولو كانت ممن يقدر على الكلام، الإشارة تغني عن القول. فلو مثلا قال أعطاه شيء فقال هبه لي، فأشار برأسه مثلا بما يدل على الرضا أو الموافقة، فتكون إيش؟ تكون هبة. نعم.
وشروطها ثمانية: كونها من جانب التصرف وهو الحر المكلف الرشيد.
شروط الهبة ثمانية: أولا أن تكون الهبة من جائز التصرف، وهذه سبق وأن أطلنا الحديث حولها فيما سبق من عقود التبرعات. وجائز التصرف هو الرجل الحر الرشيد المكلف، يعني البالغ العاقل والرشيد في المال، يعني عنده حسن تصرف في المال. نعم. لا بد أن يكون مختارا، بمعنى أنه وهب اختيار برضا منه، لا بإكراه ولا بهزل، لأن لا يكون هازل، لأن لا يكون هازل. هذا يحصل أحيانا، يمزح بعض الناس يقول شخص لآخر هبني هذه العمارة مثلا، فيقول هي لك، يضحك هي لك، هذا لا يكون هبة، لأنه لا يمكن للإنسان مثلا أن يهب برج أو عمارة أو يهب سيارته الخاصة أحيانا التي لا يملك غيرها فيقول والله أنا أمزح، فهذا يصدق في قولها يصدق. كذلك الإكراه، والإكراه ما معناه؟ سلب الإنسان اختياره ورضاه، سلب الإنسان اختياره ورضاه بأن يكره على هبة شيء، وهذا لا ينعقد. ولذلك قال المهلب كما حكى عنه ابن حجر: أجمع العلماء على أن الإكراه في البيع والهبة لا ينعقد، على أن الإكراه في الهبة والبيع لا ينعقد. لذلك التصرفات المكره غير نافذة إلا في أمور تتعلق في الجنايات كما سيأتي إن شاء الله في بابه. إذن يكون مختار، فإذا كان مازحا أو هازلا أو مكرها فلا تنفذ الهبة، لا تنعقد. نعم.
كون الموهوب يصح بيع مختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع، فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه.
نعم، كون الموهوب يصح بيعه، الضابط في هذا أن كل ما صح بيعه صحت هبته، هذا هو الضابط، كل ما صح بيعه صحت هبته، صحت هبته. لكن هنا قال: وتجوز هبة الكلب. والسؤال لكم الآن، نحن ذكرنا فيما سبق حرمة بيع الكلب، فكيف جوز هبته هنا شيخ خالد؟ ها؟ إيه طيب، ها؟ طيب تجوز هبته؟ طيب كيف الآن انقلبت القاعدة؟ نحن نقول كل ما يجوز بيعه تصح هبته. الكلب سبق وأن ذكرنا في أبواب البيوع بأنه لا يصح بيع الكلب، حتى جاء في حديث: فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، وإن كان في إسناده نظر، لكن هنا قال: وتجوز هبة الكلب، فكيف يكون الجواب؟ أكيد كلب الحراسة. ها؟ يفرق؟ طيب. ها؟ ها؟ لا بس ما أجبت الآن، الآن نحن نقول كل ما جاز بيعه جاز هبته، وعندنا أن الكلب ما يصح بيعه، وهنا يقول يجوز هبته، يعني يجوز بيعه؟ لا. إيه بس نقول كل ما يجوز بيعه يجوز هبته، يعني ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. إيه طيب المعلم، نقول معلم الشيخ عيسى. ها؟ كيف؟ باب التبرعات يعني؟ طيب والقاعدة؟ إيش نخرج عليه؟
لا يصح هبة إلا ما يصح بيعه.
أيوة.
والآن القيد هذا ما ينطبق على قضية
مقارنة
بالبيع.
ما شاء الله.
لم يقل كل ما يصح هبته يصح، عفوا لم يقل يشترط في ما يصح هبته أن يصح بيعه.
أحسنت، جزاك الله، تخريج جيد.
ها الشيخ عندك شيء؟
من اللي جاوب؟
ها اسمعي.
شيخنا ذكرنا في الدروس الماضية في كون أن الكلب لا يصح بيعه.
أي.
أن لا يصح بيعه من قبل المسلم فهو جائز من قبل الكافر، وأن يشتريه المسلم لحاجته. فهنا
ليش دخلت الكافر؟ أي.
فهنا يعني قال تجوز هبته على اعتبار أنه ليس مبيع أولا. ليس مبيع أولا، وثانيا أن الموجود على وجه التبرع، وثالثا هنا يعني نعود الى الاصل الذي قلنا ان يعني ما كان في حاجه
اي
جوز للحاجه.
اي ذاكره. طيب تخريج جيد. غسان.
شيخ بارك الله فيك، كل ما صح بيعه صحت هبته، وقد تصح هبة ما لا يجوز بيعه.
يعني مثل ما قال إبراهيم.
شيخ مثل الحرير الذي أهداه عمر بن الخطاب لأخيه المشرك.
أي.
هذا لا يجوز بيعه.
لكن السؤال هنا هل جاء شيخ محمود؟ لما قلت أها أيوة أيوة أحسن. طيب جزاك الله. هو الآن بالنسبة لهبة الكلب تجويزه، هل هو لماليته أو لنجاسته؟ ها لذلك أنا يعني خليتكم تسرحون وتسبحون، فطيب طلعتوا ما شاء الله بعض المعاني. وحقيقة أفضل جواب جواب أخونا الشيخ إبراهيم، وقضية أنه مسألة ضابطة كل ما لا يصح بيعه، كل ما صح بيعه صحت هبته ولا ينعكس، هو صحيح. لكن ليس كل ما جاز هبته جاز بيعه، ليس كل ما جاز هبته جاز بيعه، بدليل النجاسات. النجاسات لا يصح بيعها، لكن يصح هبتها إذا كانت فيها مصلحة راجحة، مثلا فيها منفعة، فيها منفعة. ولذلك هنا هبة الكلب تجويزها لأجل إيش؟ كونه نجسا، كونه نجسا، هذا الأصل، هذا الأصل. وبعض العلماء ذهب إلى قضية المالية والتفريق في البيع والشراء، قالوا يحرم بيعه ويجوز شراؤه للاستثناء الذي جاء في الحديث. قال وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات، من النجاسات، هذا هو الجواب. كل ما هو من النجاسات إذا كان مما ينتفع به ككلب حراسة وصيد وزرع وصيد وكذلك النجاسات، هذا مما يجوز التبرع به. لذلك احنا بعض الأسمدة نجسة لكن يجوز هبتها لأجل إيش؟ الاستفادة منها في الزرع، في الزراعة. كذلك بعض الديدان، الآن في هناك بعض الديدان التي تعمل في المختبرات، الأصل حرمة بيع بعض الحشرات والديدان، لكن هناك مصلحة راجحة ويستعمالها في المختبرات والتجارب عليها، أو استعمالها لصيد الأسماك مثلا أو لصيد الطيور أو شيء من هذا القبيل، فهذا مما يجوز هبته، هبته، لكن بيعه لا يجوز. قال لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. لا تجوز في مجهول، مثل إيش؟ لا تجوز في مجهول، يعني وهبتك ما في بطن هذه الدابة ولا يدرى ما في بطن هذه الدابة، أو وهبتك ما في باطن هذه الأرض من الزرع ولا يدرى ما في باطن هذه الأرض، ولا معجوز عن تسليمه، مثل السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الشارد والدابة الهاربة. يقول جملي اللي هرب من أسبوع هذا لك، هبة لك، أو الصقر عندي طير طار وهرب لك إذا وجدت لك، أو السمك اللي في الحوض الفلاني أو في الخور الفلاني أو المحل الفلاني هذا لك. هذا الجمهور على المذهب على المنع، وهو قول جماهير أهل العلم. كل ما هو مجهول أو معجوز عن تسليمه لا يجوز هبته. وقول ثاني وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ونصره شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه على الجواز، قال يجوز هبة المجهول وهبة معجوز عن تسليمه، وعلل ذلك بأن هذا من أبواب التبرعات وليس فيه غرر. هل فيه غرر؟ ما فيه غرر. لو قال والله أنا الحوض الفلاني أو الجهة الفلاني أملكها، فكل ما فيها من سمك فهو لك وهبته لك، أو الطير اللي طار الصقر مثلا يسوى له مبلغ كبير فهو لك، معجوز عن تسليم. ممكن يبذل جهده ويسعى وعنده خبرة وعنده شيء فيمسك بهذا الطير أو يقبض على الجمل الهارب أو العبد الشارد مثلا، ها، كل هذا مما هو جائز. ولذلك الصواب فيما يظهر والله أعلم صحة هبة المعجوز عن تسليمه، وصحة هبة المجهول، وصحة هبة المعدوم. المعدوم ما هو المعدوم؟ مثل إيش؟ من يعطينا صورة المعدوم؟ يهبه شيئا معدوما، إذا حملت، يقول أحسنت، يقول إذا حملت ناقتي هذه فهي لك، وهي ما حملت بعد. إذا حملت شاتي فهي لك، إذا حملت الشجرة هذه فهي لك مثلا، هذا كله معدوم أصلا غير موجود. والصواب على مذهب ابن القيم وهو وجه عند الحنابل أن هذا جائز، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، لأن من باب التبرعات وليس فيها غرر. وش ضر الإنسان اللي قالها واحدا والله إذا حملت الناقة فهي لك؟ ما يضر شيء. نعم.
الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه، فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حية، والهبة لا تقبل التعليق.
كون الموهوب له يصح تمليكه، فلا تصح لحمل مثلا، لا يصح تصح الهبة لحمل أو لجدار مثلا، وهبت هذا الجدار أو وهبت هذا الحمل أو وهبت هذه الدابة، هذا كله مما لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح تملك هذه الأشياء، هذه الأشياء ما تملك، يعني ليس لها صفة الملك، ليس لها صفة الملك. نعم، فهي غير قابلة، ليست عندها القابلية للتملك. نعم.
الخامس كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه لما تقدم.
الخامس كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، على ما تقدم تفصيله، على ما تقدم تفصيله. بمعنى أن من شروط صحة الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة، إما بقول مثل يقول إيش قبلت، ها، أو فالك طيب، أو إيش عندكم يا أهل اليمن، شكرا، ها، يعني مثل العبارات هذه، أو فعل مثل يأخذ الحاجة أو يضع يد عليها أو يقبل الصك مثلا إذا كان من العقار، العقار ما ينقل لكن يأخذ الصك، هذا كله إيش قبول له. طيب إذا لم يقبل هل تصح الهبة أم لا؟ قالوا لا تصح الهبة إذا لم يقبل، لأن من الناس من لا، وذلك قالوا من شرط صحتها أن يقبل الموهوب له الهبة، أن يقبلها، أما إذا ردها فلا تكون هبة. نعم. قال قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، ذكرنا لكم في باب الخيار خيار المجلس ما يتعلق بصحة البيع، وأن البيع يصح إذا افترقا من المجلس، من المجلس. وأما إذا تشاغل بما يقطع البيع عرفا وبقي في المجلس ولم يتفرق فلا لا يتم البيع، وكذلك لا تتم الهبة. نعم.
السادس كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة، كإذا قدم زيد فهذا لعمر، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الوالد فيصح وتكون وصية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه، فإن ردت فهي لك. الحديث رواه أحمد، فواعد لا هبة.
نعم، كون الهبة منجزة، ومعنى منجزة يعني حالة، بمعنى أن يقول يعطيه الهبة مباشرة. فإذا قال له وهبتك بعد وفاتي هذا البيت فتكون إيش؟ وصية، تكون وصية وليست هبة. وإذا قال له وهبتك كما سيأتي هذا الشيء مدة حياتك أو عمرك فتكون عمرة، أو وهبتك متى ما إن مت أو مت فهي لك، فهي الرقبة كما سيأتي تفصيله. إذن لابد أن تكون منجزة، فلا تصح مثلا الهبة كأن يقول وهبتك هذه السيارة إذا قدم زيد، إذا قدم زيد، إذا قدم زيد، أو إذا قدم زيد فهذا لعمر مثلا، هذا كله مما لا يصح. لماذا؟ لأنها غير منجزة. وهذا قول هذا المذهب وقول جماهير أهل العلم، وبعض العلماء ذهبوا إلى الجواز، ذهبوا إلى الجواز على ما ذكرنا في التعليل السابق من كونها إيش؟ من عقود التبرعات وليس فيها غرر، عقود التبرعات وليس فيها غرر، يعني ليس فيها غرر. إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر مثلا فهذه من الهبات، قالوا يصح. والذي يظهر الصحة، الصحة يجوز تعليقها على ظرف زماني أو مكاني، يجوز تعليقها على ظرف زماني أو مكاني. وأما الحديث الوارد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك، فإن ردت فهي لك. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولا يصح الاحتجاج به في مسألة شرطية التنجيز. نعم.
السابع كونها غير مؤقتة كوهبتكه شهرا أو سنة، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع.
نعم، كون الهبة منجزة يعني حاضرة، وكونها غير مؤقتة بمعنى أن لا يجعلها لمدة تنتهي، بحيث يقول مثلا وهبتك هذا مدة أسبوع أو شهر أو سنة، فتعليق الهبة بهذا التوقيت لا يجعلها هبة، وإنما هي تكون إيش؟ تخرج على أنها عارية، تخرج على أنها عارية. إذا تأملتها تجد بأنها عارية، لكن ينقصها شيء، وهو أن الموهوب له لم يطلب هذا الشيء، ولذلك لا يصلح أن نقول بأنها عارية، لأن العارية أركانها المستعير المعير والمستعير والعارية، المستعير والمعير. فهنا المستعير لم يطلب ذلك، لم يطلب، وإنما هو ابتداء من الواهب، فلا تكون عارية، وإنما يكون الشرط باطلا. نعم.
كونها غير مؤقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغي التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. وعن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاءت إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، قال فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، رواه أحمد. والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت إليك وإن مت قبلك فهي لك، قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتى، هي للآخر مني ومنك موتى. سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه، ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعموا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث جابر مرفوعا العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، رواه الخمسة، وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك قاله في الشرع. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر، كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضاه. وعنه ترجع إلى المعمر والمرتد لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وسئل القاسم عنها فقال: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. وقال جابر: إنما العمر الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. متفق عليه. وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه، فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول القاسم: لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين؟ قاله في الشرح.
نعم، العمرة ذكرنا ضابطها، وهي أن يقول رجل لآخر: جعلت هذا لك عمرك أو حياتك أو عمري، يعني هذا البيت لك مدة عمرك ما دمت حي، أو مدة عمري أنا، هذه العمرة. وأما الرقبة فهي يهبه الشيء ثم يقول: إن مت عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلك فهي لك. بالنسبة للعمرة ذكر العلماء بأنها للموهوب له في حياة الواهب وبعد وفاته، وبالنسبة للرقبة موضع خلاف كما يعني سمعتم من خلال القراءة. ولذلك المسألة فيها ثلاثة أقوال، والصواب هو القول الثالث الذي ذكره جمع من أهل التحقيق من أهل العلم، وهو أن الإنسان إذا أعمر أو أرقب وصرح بالتأبيد للموهوب له بأن قال لهذه الدار لك ولعقبك فإنها للموهوب له ولا تعود للواهب. وأما إذا قال هذه لك مدة حياتك فهذه هي موضع الخلاف، هل تعود للواهب أم تعود للموهوب له؟ هذا الخلاف قوي بين أهل العلم، وهو خلاف حتى عند السلف من المتقدمين، والصواب الرجوع إلى العرف. فإن كان عرف الناس على أن هذه العمرة وهذه الرقبة يعود فيها الناس بعد وفاة الموهوب له فتعود، لأن المسلمون على شروطهم. وأما إذا كانت لا تعود في عرف الناس فإنها تبقى للموهوب له، تبقى للموهوب له. هذه خلاصة المسألة، وهي تستقيم على قواعد الشريعة المبنية على العدل، مبنية على العدل، وأن الأصل في الهبات هي التبرع وطلب الأجر والخير، وخاصة إذا جاء التعبير بالهبة أو الهدية أو فيكون فيها إيش؟ أصل التمليك. نعم. ايش قال؟ ايش
استبد من السياره؟ شف استعملها شف.
ايوه
وافق الاخر، يقول ليست بعاريه.
لا هذه عاريه،
لان كل
شخص ليست بعاريه. ما طلب يعني إيه. هذا التبرع يسمى تبرع منه، ما تخرج على ان عقد من العقود،
يعني تبرع بالمنفعه شف.
ايه يقال تبرع بهذه السياره يعني بمنفعتها، بمعنى ان عينها أو رقبتها كما يقول رقبتها ليست له، لما يتبرع بالمنفعة. نعم. ها؟ لا ليست هبة، هذه ما تخرج على أنها هبة ولا تخرج على أنها عارية، لأنها تفتقد إلى أحد أركان الهبة وإلى أحد أركان العارية، كنت تبرع منه. أو قرض، قال مثل القرض، أقرضه السيارة، أقرضه البيت، أقرضه، تخريجه على أن قرض أولى. نعم.
وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فذيك، يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العبدة. وعنه: يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها. رواه مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة مرفوعة: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. رواه ابن مالك والدارقطني
نعم. قال وكونها يعني الهبة بغير عوض، بغير عوض. فإذا كانت بعوض كانت بيعا، إذا قال له وهبتك هذه السيارة وأعطني 100,000 صار بيع، ما هو بهبة، إيش صار بيعا. ولذلك يجري عليها كل ما يجري على البيع من الخيار ومن الشفعة وضمان العهدة، كل هذا يجري عليه. ولذلك لو جاء رجل مثلا وأراد أن يهب شخص أرض بجوار شخص آخر، فقال يقول لتاجر ولا لأمير ولا لشيخ ولا لي، قال وهبتك هذه الأرض على أن تعطيني 1,000,000، هل لجار الأرض أن يشفع؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن صارت بيع، لأن هذه صارت بيع، فله حق الشفعة، له حق الشفعة، فله حق الاعتراض على هذه الهبة، لأن أصبحت في حكم البيع، أصبحت في حكم البيع. كذلك لو أنه عاد بعد 3 أيام الموهوب له وقال هذه الأرض ما تصلح، فيها عيب الفلاني أو فيها كذا مثلا، له ذلك، هذا يسمى خيار العيب، وخيار مثلا الغبن أو شيء من هذا القبيل، لأن إيش خرجناها على أنها بيع وليست هبة. نعم. إذا هي نفسها حتى لو لم يحدد القيمة على أن تعطيني، أو هناك علامات تدل على أنه يريد الثواب عليه. نعم، كلها تأخذ نفس الحكم. إيه نعم. قال وبعوض مجهول فباطلة، يعني من شروط صحة الهبة أن تكون بعوض غير مجهول، فإذا كانت بعوض مجهول فباطل، هذا هو المذهب. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل التحقيق من المعاصرين، قالوا بأنها تصح بعوض مجهول، كأن يقول له مثلا وهبتك هذه الأرض على أن تعطيني ما قسم الله مثلا، ها ما قسم الله، أو يقول له مثلا على أن تعطيني شيء، هذا شيء مجهول مثلا، فيجوز. قالوا لأن أصل من الأصل فيها أنها من عقود التبرعات، فإذا طلب معاوضة وهو راض بهذا فمما لا بأس به، وليس فيه غرض، ليس فيه غرض، مع أن ظاهر مسألة فيها غرض، لكن الواقع أن ليس فيها غرض، ظاهر الصورة الغرض يكون في إيش؟ في مسمى العوض، هذا الغرض. لكن بالنسبة للموهوب له، بالنسبة للواهب له حق الرجوع فيها، له حق الرجوع إن لم يعطه ما يرضيه، وله حق أيضا حق المثل إذا اختصم، فليس فيها غرض. فإذا قال أنت ما أرضيتني وهذه ليست قيمتها، رجع إلى ثمن المثل، قيمة مثلها هذه في البلد، فإذا قال لا أرضى بها، قال هذه أرضك وهذه سيارتك وهذه هبتك وهذه هديتك عندك، على ما قال مثل ما يقول العام، حاجتك عندك فلوسنا عندنا، وبهذا تنتهي، فلا يكون فيها غرض. نعم.
ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، بحديث المستعذر. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، بحديث المستعذر، بحديث المستعذر مداب الهبة، لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى
ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، يعني الأصل أن الإنسان لو أهدى هدية ليهدى أكثر من ذلك فهذا مما لا بأس به، مما لا بأس به. والأدلة على ذلك أوردها المصنف رحمه الله تعالى، قال المستعذر يثاب من هبة، وأيضا قوله جل وعلا ولا تمن تستكثر، لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أما لغيره فجائز، أما لغيره فجائز. ولكن هنا مسألة، وهي إذا كان وهب شيئا من الأصناف الربوية ثم أراد الهبة عليه بأكثر، هل يصح هذا أم لا؟ رجل وهب رجلا ذهبا، أعطى كيلو ذهب وتطلع إلى أن يرد له كيلو ونصف ذهب، يجوز؟ ها؟ ها؟ أبو عبد الله؟ ليش؟ ليش؟ إيه صار ربا يعني، صار فيه زيادة. الذهب بالذهب يدا بيد، هاء بها. من يقول ما يجوز؟
لأنه هذا هبة وليست بيع.
إيه.
ما في عوض، هو تطلع إلى أنه تأتي زيادة ولكن مو على سبيل الإجزاء.
إيه نعم. الشيخ يقول بأن هذه هبة عقدها غير عقد البيع، فلا تكون ربا. إيه نعم. ولم يشترط، لا هو اشترط تطلع الزيادة، لو أعطاه مثلها ما رضي. احنا نتكلم على مسألة أكثر منها. إيه؟ كيف؟ هذا قرض، هذا قرض. احنا الآن نتكلم عن الهبة. ها؟ أي مثلا رد له ذهب، احنا نتكلم على صورة، لو رد له نقود ما قلنا شيء، لو رد لبدل الذهب فضة 10 كيلو ما قلنا شيء، لأن إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت، شئتم إذا كان يدا بيد. ها؟ لكن هنا رد له زيادة، فما تقولون؟ ها أبو عبد الرحمن؟ ها؟ أيوة حسنت الشيخ محمود. أيه طيب. ها هذه من المسائل الدقيقة والهامة، نحن إذا خرجناها على أنها بيع قلنا لا يجوز، لكن هي هبة تبقى هبة. ولذلك من شروط الأصناف الربوية أن يكون هناك قبض إيش في المجلس، وأن لا تكون هناك زيادة يدا بيد هاء بها. أما هذه فمما لا بأس به، هذه لا تدخل الأصناف الربوية لأنها من عقود التبرعات. نعم جاهز. نعم نعم.
ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود مرفوعا لا ترد الهدية، رواه أحمد.
يكره رد الهبة وإن قلت، لماذا؟ لأن فيه، لأن في الرد إثارة وإحراج كما يقولون الآن للمهدي أو للواهب، للواهب، فإذا رددت هديته فيكون إيش؟ قد أحزنته، أحزنته. ولذلك بعض الناس يعني قد يرتكب مثل هذا الخطأ، خاصة إذا كان فقير أو عامل عنده مثلا أو شيء، فيجيب له حاجة بسيطة يعني بدرهمين بثلاثة 5 دراهم، فيستقله يعني كأنه يرى أنها سبة فيردها عليه. وهذا حقيقة مما تأباه الشريعة، لأن هذا يحزن أخاك، فأنت خذها، وإذا ما استطعت أن تأكلها إذا كان أكلا، أو تلبسها إذا كان لباسا، أو تستعملها إن كان مما يستعمل، فأهدها غيرك ممن هو يعني يستحق مثل هذا، أو أن هذه تمثل له قيمة كبيرة، قيمة كبيرة. ولذلك هذا الخلق خلق عظيم عند المسلم، ينبغي له أن يدخل السرور على أخيه. فإذا جالك فقير بهدية فحاول أن ينشرح لها صدرك، وأن تشكره على ذلك، وأن تكافئه، وأن تقبضها منه، وأن تأخذها أخذ تملك لا أخذ تساهل. هذا خلق عظيم ينبغي للمسلم أن يتمثله. لذلك للأسف الشديد يوجد خلال طبعا يعني ما يتعرض الإنسان له من أسئلة، يوجد من الناس من عنده كبر في هذا والعياذ بالله، قد لا يقبل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، لا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان شيئا سهلا وبسيطا كان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن رد الهدية، لا ترد الهدية، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد الهدية، وما كان يرد الطيب ولا الوسادة ولا اللبن إذا أهدي له عليه الصلاة والسلام أو أعطي له حتى في المجالس أحيانا يعني بعض الناس قد يقوم بإكرامك فيأتي لك بشيء زائد، هبة لك وهدية لك مثلا من طعام أو شراب، يعني مما يكون استهلاكه سريع كالأطعمة والأشربة، بعض الناس قد لا يرغب في هذا الشيء، فجبرا لخاطري صاحب المنزل أو صديق خذها ولو لم تأكلها أو تشربها، لكن خذها من يده. هذا أدب عظيم من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتمثلها في حياته. نعم.
بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أحمد وغيره. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف، وقاله مقاتل.
نعم، السنة أن يكافئ، أن يكافئه بأن يرد الهدية مثلها و أو أحسن منها، لأنه في أحد أوجه التفسير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال أهل العلم من أهل التفسير في أحد الأوجه التي اعتمدها الحنفية وغيرهم قالوا التحية هنا الهبة والهدية، فردوها ردوا مثلها أو أحسن منها، يعني أكثر منها أو أعلى منها نعم. فإن لم تجدوا شيء تكافئوه أو لم تستطيعوا كأن يكون رجلا غنيا أو رجلا مثلا أميرا، فادعوا له، ادعوا له إذا أهداك شيء. هو لا يريد الأمير والشيخ والتاجر في الغالب إذا أعطاك هدية لا يريد مقابل، لأنه في غنى هو ولله الحمد، لكن أكثر له من الدعاء، فهذه مكافأته. نعم.
وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، قاله ابن الجوزي.
صحيح.
وإن علم أنه أهدي حياء،
لا أهدى، أهدى حياء.
وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، قاله ابن الجوزي. قال في الآداب وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.
يعني أحيانا قد يهدي شخص حياء من باب الحياء، أو يقول شخص مثلا كلام فيفهم منه المقابل بأنه يقصد أنك ما تهدي إليه فيقوم فيهدي إليه، فهنا يجب عليك الرد، كما يعني ذكر ذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه، ورأى بأن هذا من الوجوب، لأن كأنك أخذت هذا الشيء بسيف الحياء، فينبغي أن ترد له الهدية، وهذا تخريج حسن كما قال ابن مفلح في الآداب رحمه الله تعالى. نعم.
فصل في تملك الهبة وتملك الهبة بالعقد، لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض، فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه. والنماء للمتهب قاله في الإنصاف.
هنا عندنا ملك الهبة ولزوم الهبة، تملك الهبة بالعقد، الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للمالكية. المالكية يقولون لا تلزم، يقولون تلزم بالعقد، بمجرد العقد تلزم. أما المذهب وباقي المذاهب الأخرى فيقولون تملك بالعقد وتلزم بالقبض، نعم. قال وتملك الهبة بالعقد، فإذا قال شخص لآخر وهبتك هذه العين، هذه السيارة وهذه الدار، فقبله تجري عليه أحكام الملك، تجري عليه أحكام الملك. بمعنى لو أنه قال وأنا وهبتها لفلان، قالوا صح. لماذا؟ لأنها تملك بالعقد، تملك بالعقد وتلزم بالقبض، وتلزم بالقبض. فإذا قال له هذا المسجل وهبته لك ثم قبضه، وضع يده عليها وادخله في ملكه، فأراد الواهب الرجوع، لا يجوز له ذلك. لكن في الأولى بالعقد له الرجوع، له الرجوع، له أن يرجع فيها ما دام أنه لم يقبضها. فهناك فرق بين الملك، بين العقد وبين القبض. ففي العقد يترتب ماذا؟ الملكية. وبالقبض يترتب إيش؟ اللزوم، ترتب اللزوم. فإذا أراد الواهب أن يرجع بعد العقد جاز ذلك. يعني لو قال وهبتك هذا المسجل فقال قبلت ثم أخذ شوي وقال لا هونا رجعنا، يجوز له ذلك ما دام أنك لم تقبض. لكن إذا قبضته ليس له الحق في الرجوع، فالراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. نعم.
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي اتفق أبو
مروزي. قال المروزي من تلاميذ الإمام أحمد المروزي والمروذي، هؤلاء هكذا ينطقون المروذي والمروزي. طيب إذا قال القاضي في المذهب من المقصود بالقاضي؟ أبو يعلى. أبو يعلى الأب وليس الإبن. طيب إذا قال صاحب الكافي، إذا قال الكافي شو المقصود من؟ من؟ ابن قدام. طيب إذا قال الشيخ في المذهب عندنا ابن قدام، إذا قال الشيخ يكون ابن قدامة. طيب إذا قال تقي الدين شيخ الإسلام، مر معنا في أول ماذا قال هنا؟ قال اختاره القاضي. القاضي من؟ أبو يعلى. قدمه في الفروع، من هو صاحب الفروع؟ ابن مفلح. ما شاء الله، حسنت. كمل.
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا بنية إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا.
إني كنت نحلتك جاد، جاد طبعا مكان مزرعة. نعم. لا لا صح، جاد اسمها جاد، لأن بعض العلماء يقول جادة يعني معناها جذاذ 20، لأن ورد في رواية جذاذ، ولكن الصواب أن جاد هنا مزرعة لأبي بكر. نعم.
يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا.
وسقا.
إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا.
وسقا وسقا. نعم. أي. من الجذاذ، وهذا قول بعض العلماء، قالوا بأن جاد يعني جذاذ لو كنت جذبتي، لكن الصواب بأنه اسم مكان. نعم.
يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جذبتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك في الموطأ. وتبطل بموت متهب قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه، فإن ردت فهي لك. قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مثل، أعطى أم سلمة بقية المثل والحلة، رواه أحمد.
نعم، إذا تلزم بالقبض كما ذكرنا بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، لا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، أما إذا لم يكن بإذنه فلا يجوز، فلا تلزم، فلا تلزم. نعم، وأيضا ذكر بأن الهبة تبطل أيضا بموت المتهب الموهوب له يعني قبل قبضها، فإذا مات قبل قبضها فهنا تبطل الهبة. يعني رجل أهدى لآخر أرضا ولم يقبضها، وقبضها يكون بنقلها مثلا، أو وهب له سيارة فلم يقبضها فمات الموهوب له، فهنا ترجع الهبة إلى الواهب ولا تدخل في ملك الموهوب له. نعم.
فقبض ما وهب بكيد أو وزن أو عد أو زرع لذلك، وقبض الصدرة وما ينقل بالنحر، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع.
هذا ضابط القبض، كل عين بحسبها أو بحسبها، فالمنقول بالنقل والمكيل بالكيل والعقار بنقله بالصك مثلا بالأوراق، وكل وغيره بالتخلية مثلا الدار بتفريغها مثلا، وهكذا كل شيء بحسب. هذا ضابط مهم مرة معنا في البيوع. نعم.
ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه كالبيع والشراء. قال أحمد: لا أعرف للأم قبضا، ولا يحتاج أب وهب
موليه،
ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بعد عندنا مختصر بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. هذه المسألة فيها فرعان: الأول إذا وهب الوالد لولده فهو يقبض عنه، إذا وهب الوالد لولده فهو يقبض عنه، فإذا قام الوالد فوهب الولد شيئا من الأعيان فيقبضها عنه، لأن الولد عاجز، لأن الصغير ليس من أهل التصرف إذا كان صغيرا، طبعا نتكلم نحن على من هو دون البلوغ. والثاني إذا وهب للصغير وهب له غير الوالد فمن الذي يقبض؟ المذهب وجمهور أهل العلم أن الذي يقبض الوالد أو الوصي أو الحاكم فقط، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بأن الذي يقبض الوالد والأم والإخوة، قالوا مع ما تقدم، قالوا هؤلاء كلهم قالوا يقبضون. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.